الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات الواحدة من ظهر كل يوم خميس في الكلمة الطيبة. نرحب بكم أجمل ترحيب، وندعوكم أيها الأحبة للبقاء معنا على مدى ساعة ونصف الساعة مع ضيف كريم جاءنا من منطقة القصيم. نتحدث وإياه حول موضوع من المواضيع المهمة والتي سبق أن نوهنا وأعلنا عنها على موقعنا على شبكة المعلومات. أيها الأحبة، رحبوا معي في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، أستاذ التوجيه والإرشاد النفسي المساعد بجامعة القصيم والمشرف العام على موقع ومركز حلول للاستشارات النفسية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
الله يحييكم ويبارك فيكم، حياكم الله في هذه الجلسة الظهرية حول مناقشة موضوع من الموضوعات المهمة.
ولأنها مهمة أيها الأحبة، كان لابد أن يفرد لها مثل هذا الوقت ومثل هذه الساعة، وإن كنا نعترف ابتداء بأنها قليلة جدا في موضوع كهذا، ولكن حسبنا أننا سنأتي وضيفنا الكريم بإذن الله تعالى على عدد من المحاور التي تهمكم أجمعين بإذنه جل وعلا. التربية أيها الأحبة هي عامل مهم وعنصر أساس في بناء الأمم، ولأنها كذلك وغير ذلك أيضا كان لابد أن نعنى بها كآباء وكمفكرين وكأكاديميين وكمعلمين، لكي نرقى بهذه الأمة التي يفترض علينا أجمعين أن نبحث عن مكامن القوة فيها وعن أسباب الرقي بها، ثم نأتي عليها ونعمل بها أيضا. ولأن هذه التربية هي تأتي على مراحل، فسنأتي بإذن الله في هذه الحلقة على المرحلة الأولى من مراحل التربية. وكما ذكرت في موقعنا على الشبكة بأن بعض الأطباء والمختصين يقولون إن التربية تكون قبل أن يولد الإنسان وأن يأتي على هذه البسيطة. ونحن في هذه الحلقة، وإن كان بعضنا عاجزا عن التربية لابنه وطفله عندما يكون في بطن أمه، فلا أقل من أن يهتم به ويرعاه ويعرف شخصيته أيضا بعد أن ينزل إلى هذه الدنيا، فيكون بإذن الله ابنا صالحا وقرة عين لوالديه. مرحلة الطفولة تحت عنوان طفلي معاناة وتوجيه، طفلي معاناة وتوجيه هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا الكريم، ومعكم أنتم أيضا الذين ستكونون أكثر حرصا بإذن الله تعالى في المشاركة معنا عبر هواتفنا وعبر موقعنا على شبكة المعلومات. موقعنا forum.islamacademy.net، وهو موقعنا الجديد الذي سعدنا في بداية هذا الأسبوع بافتتاحه معكم أنتم، وسعدنا أيضا بمشاركاتكم وتفاعلكم الطيب عليه. شاركونا هاتفيا على هواتفنا التي ترونها أمامكم، الأول منها 260-7555 والآخر 260-7672. طفلي معاناة وتوجيه، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد، ونسأل الله أيضا أن يجري الحق والخير والنفع والفائدة على لسان ضيفنا في هذه الحلقة. الطفولة مرحلة، أنتم من يعلم ذلك دكتور عبد العزيز، بأنها من المراحل المهمة والمراحل العمرية التي لابد أن نعنى بها كآباء وكمربين. ولكن في البداية لو أتينا على تفصيل وتعريف للمراحل العمرية للإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادي هذه بعد نشكر الإخوة القائمين على هذه القناة المباركة الطيبة في هذا البلد المبارك، كذلك أشكر الإخوة الذين اختاروا مثل هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع موضوع مهم ويحتاج الحقيقة الناس كلهم، بسبب أن عندهم أولاد وأنهم يريدون من يبين لهم بعض القواعد التي تساعدهم في التعامل مع أولادهم وأطفالهم سواء كانوا بنين أو بنات. طبعا بادي من ناحية الموضوع، الاهتمام بالإنسان أمر ضروري جدا، والله عز وجل الآن وقبل الآن ومنذ خلق الخليقة خلق كل شيء للإنسان، وخلق الإنسان له سبحانه وتعالى أو وخلقه أيضا ليؤدي وظيفة كبيرة جدا في هذه الدنيا. فينبغي الحقيقة الاهتمام بالإنسان في جميع مراحله والاهتمام بالإنسان في جميع جوانبه. ومن ذلك الاهتمام الآن في مثل قضية الطفولة أو الطفل، ليس الاهتمام به فقط منذ الولادة، بل حتى في اختيار المحضن المبارك أو الزوجة الصالحة، أو الزوجة تختار الزوج أيضا الطيب الصالح العاقل إلى آخره، عنده نوع من الكمالات البشرية. فهذا أمر ينبغي أن نهتم به أيضا، وهو يعني إشارة للاهتمام بالأطفال والبيت في المستقبل. كذلك الاهتمام بالحمل ورعايته جسميا وغيره، كذلك الاهتمام بعد ذلك حينما ينزل لهذه الدنيا ويدخل المراحل المتعددة. طبعا المتخصصون ذكروا أن الطفولة تمتد تقريبا من الولادة منذ يولد الإنسان، أو قيل من السنة الثانية إلى السنة العاشرة والثانية عشرة، وهو اجتهاد من بعض المتخصصين نظرا لوجود بعض الصفات التي تميز أن هذا الطفل بسبب قربه من والديه، بسبب محدودية بعض الأشياء، بسبب عدم ظهور بعض الأمارات الواضحة للخروج والذهاب والإياب للرجل أو للتفاعل والقيام ببعض،
وعدم بلوغه أيضا.
أي نعم، وذكر طبعا بعض المتخصصين قضية أنه إذا دخل في التغيرات الفسيولوجية الجسمية وغيرها، أنه هذا حد واضح
لانتقال المرحلة،
لانتقال مثلا إلى مرحلة أخرى، وإلى نوع من الأنشطة والأعمال التي تناسبه في هذه المرحلة. فهي تقريبا المرحلة العمرية من السنة الثانية أو الأولى إلى السنة العاشرة والثانية عشرة،
وهي محور حديثنا في هذه الحلقة.
نعم سيكون إن شاء الله تعالى حديثنا، وهو حقيقة حديث كما هو أمامي وربما أمامك وفي أفهام أيضا المشاهدين والمشاهدات، جم يعني معلومات ضخمة جدا وربما مواقف وممارسات.
نحن سنعنى في هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالإتيان على بعض حقائق الطفولة أو صفات الطفولة. سنأتي أيضا بإذن الله تعالى على بعض الشخصيات التي يتميز بها هؤلاء الأطفال، والأهم من ذلك والذي سنأتي عليه بإذن الله تعالى في ما يتبقى من حلقتنا هذه، هو كيفية التعامل مع هذه الأشكال والأصناف المتعددة من الأطفال في قواعد وأساليب للتعامل معهم، كي نصل بإذن الله تعالى إلى طفل سوي طائع لوالديه
ومنتج أيضا.
ومنتج.
نعم.
طيب، هل للطفولة دكتور عبد العزيز صفات خاصة، أو هل للأطفال صفات خاصة يعني يتميزون بها عن غيرهم من أصحاب المراحل الأخرى؟
ربما، بل هو فيه يعني فيه صفات تميز الأطفال عن الشباب المبكر أو الفتوة، هو ما يطلق عليه اصطلاحا في بعض في التخصص المراهقة، أو كذلك في الكهولة وفي الشيخوخة. طبعا لهم صفات، لكن قبل ذلك أريد أن أتكلم عن قضية هل هذه المرحلة، يعني سؤال الآن لو نطرح سؤال، ما هي أخطر المراحل أو ما أخطر المراحل العمرية عند الإنسان؟ سؤال هذا الآن
أنا سأجيبك بالسؤال بالإجابة الدارجة.
نعم.
يعني أو الأكثر يعني تداولا بين الناس مرحلة المراهقة.
إيه، هذا فعلا لما أسأل حقيقة، بل لو وضعت استبيان وقلنا ما أخطر المراحل الآن، قالوا هي مرحلة الشباب المبكر أو إيش المراهقة، لأن فيها نوع من الاحتكاكات، نوع من قضية الخروج عن بعض الأشياء، نوع من تظهر على بعض الشباب والشابات. العكس الصحيح أو أن الدراسات، بل أقول أن الباحثين، يعني لم يجمع الباحثون الشرقيون والغربيون بل والمسلمون وغيرهم من غير المسلمين من الكفار وغيرهم، بأن أخطر المراحل على الإطلاق هي مرحلة الطفولة. مرحلة الطفولة هي أخطر المراحل، والمشكلة أنني كأب أو أنت أو هي أو هو أو أي إنسان ما نقدر هذه المرحلة تقديرها الأساسي لغياب بعض الأشياء عنا. يعني قد يسأل سائل لماذا أخطر المراحل هي الطفولة، يعني هناك يمكن سببان. السبب الأول إن هي مرحلة إيش؟ التقعيد، يعني التأسيس، وما يأتي بعدها يبنى عليه. فإن كان البناء هذا أو التقعيد والتأسيس قوي فهو يبنى عليه ويتحمل إلى 10 20 30 40 في العمارات أو في الأدوار. فإن كان ضعيف لا يتحمل أو ربما سقط أو ربما أتته العاديات فوقع سواء في المشكلات المستقبلية أو في المواقف الحياتية. مثال ذلك مثل البناء، لنفرض في عمارة أخي الرحمن وبنية أسسها وقواعدها بناء محكما قويا متكاملا، فإنها ستكون هذه البيت أو هذه القواعد نواة قوية لبناء أكبر وأفضل وأجمل وأكثر تأثيرا وتأثرا.
والعكس
صحيح. نعم، هذا السبب واحد الأول. السبب الثاني، وهذا الحقيقة لمحته لما فكرت كنت أكتب حول هذا الموضوع، لننظر إلى مرحلة الطفولة عند الكائنات الأخرى، مثلا مثل الماعز أو الأغنام. كم مرحلة الطفولة تصل جدعة، تكون جدعة 6 أشهر، بعد ذلك خلاص تدخل مرحلة أخرى. البقر 2 سنين تزيد وتنقص، الإبل وغيرها من الكائنات الكبيرة يعني 5 سنوات يكون يعني في مسماها اللي يسمونها الحشاش أو القعود الصغير. هذه يعني أكثر معظم الحيوانات طفولة من 5 سنوات إيش فأقل. الإنسان لو نلاحظ أن طفولته كم، لا تقل عن 10 سنوات في الجملة. لماذا امتدت هذه المرحلة 10 سنوات؟ لأنها مرحلة خطيرة أيضا، تحتاج إلى بناء لهذا الطفل ولهذه الشخصية، بناء يأخذ البعد الزمني والتمهل وإعطائه جميع الجوانب سواء المعرفية أو العاطفية أو السلوكية أو الاجتماعية. لذلك أصبحت يعني مرحلة الطفولة مرحلة حقيقة خطيرة جدا، وينبغي أن نهتم بها أشد من اهتمامنا بمرحلة
الشباب
المبكر والمراهقة أو الكهولة وغيره. لماذا؟ لأن ما بعدها نتاج
لما قبل.
لما قبل يعني سواء من سواء.
جميل جدا. طيب هل هناك صفات أيضا أخرى يمتاز بها الطفل عن غيره؟
طبعا صفات الأطفال أو ما يميزهم حقائق واقعية مادية عدد، أذكر منها على سبيل الاختصار يمكن 4.
طيب
الأول سرعة النمو. نلاحظ الطفل، وهذا خلق الله عز وجل عجيب، أنه يتغير لا أقول بالشهر بل بالأسبوع بل باليوم، يعني نموه الجسمي، العظام، الطول، عرض الجسم، أشكال وجهه. ولذلك يتغير الطفل على أمه ما بين فترة وأخرى، تقول يبيض يسود يعرض يقل ينحف يزيد ينقص ويلاحظ عليه. فإذا وصل كما ذكر المتخصص وصل 15 أو 18 توقف النمو الواضح، وصار الإنسان تقريبا وصل لحد يعني معين. والسرعة النمو أيضا يظهر في النمو اللفظي، المفردات اللغوية.
صح.
الطفل أول ما يولد يجلس سنة سنتين سنة ماما بابا، كلمة بسيطة دادا، لكن لما يزداد عمره مثلا 2 3 تبدأ المفردات تزيد، يعني 100 200 ثم تزداد حتى تكون 400 كلمة مثلا في السنة الثالثة، ثم في السنة الرابعة الخامسة السادسة إلى 200 300 إلى 1000. هذا نمو واضح. أيضا النمو الثاني أو الثالث النمو العقلي، جوانب العقلية، ينتقل من الإيمان بالمحسوسات إلى الإيمان بالمجردات والمعنويات كما سيأتي. أيضا النمو الانفعالي، هذه كلها نلاحظها في الأطفال. بينما أنا وأنت أو اللي أقل منا سنا أو اللي أكبر منا سنا يقل، يعني ربما يصير في نمو بس بسيط جدا، لا سيما في الجوانب الانفعالية والوجدانية والعقلية. أما النمو الجسمي فيقف في الحدود 18. أيضا من الصفات والحقائق عن الأطفال البراءة، وهذه الحقيقة رحمة من الله. يعني تصور البراءة، ما معنى البراءة؟ البراءة معناها أن يعيش الإنسان في حدود ما حوله ولا يتحمل هموم الحاضر ولا أمنيات وآلام ألام الماضي ولا أمنيات المستقبل. فهو إنسان وديع، وديع جدا كما ترى مع الفارق الحيوانات الصغيرة. فالطفل بجانبه ترح ولكنه يفرح، بجانبه مخانق ومضارب لكنه يسأل ويستفهم إيش القصة أنا، وما يستوعب جميع هذه الأشياء لأنه يعيش براءته. تصور لو أن الله جعل هذا الطفل يحس بكل شيء ويفهم كل شيء ويفسر كل شيء ويعرف الترح ويعرف الفرح، كان إيش ينفجر.
صحيح.
لأنه لو بدأ من هنا كم يصل عمره 15 أو 16 إلا إيش؟
أثقلته الهموم.
الهموم وازور على الناس وحدودب الجسم وشاب شعره وتمنى الفراق من الدنيا. ولكن رحمة الله بجعله بريئا حتى تدخل فيه المعلومات والمواقف والخبرات الجيدة جعله مهيئ كالعجينة والبريء. ولذلك يقول الشاعر: تلقاه مبتسما بكل براءة، لم يدري ماذا يجري بالأكوان، تلقاه في سن الطفولة لاهيا، لم تكتنفه صبابة الشبان. ما يعرف هذا الإنسان.
جميل.
أيضا من الصفات الفكر المحدود، يعني الطفل
له يعني استيعاب محدد،
استيعاب محدد وفكر محدود، وهو نوع من البراءة، فهو لا يفهم ما خلف الكواليس. ولذلك يعني بعضنا أحيانا يخطئ، بعض الأمهات والآباء مثلا يأخذ شيء يريد أن إذا يقول يعني يخفيه من خلفه يعني يغبيه من يمين ويسار، يقول أنه مثلا ما يفهم. يعني أحيانا تفعل سلوك وتفعل بعد السلوك ده سلوك آخر، أنت في قرارة نفسك يكون هذا تعاملك صح، لكنه ما يفهم أن هذا التعامل الذي أنت فعلته أنه هذا هو الصح مثلا. فلازم يصير كل شيء عنده أمامه واضح، ونكون معه في نوع من الشفافية. أيضا
في حال غابت هذه الشفافية، ما النتيجة التي يمكن أن تحصل دكتور عبد العزيز؟
في الغالب أنه يبنى البناء الداخلي، يبنى بناء في معكوس.
أين؟
فيستدخل طريقة الأب والأم أو المربي والمعلم والمعلمة، ولكنه يخرجها لا كما عملها الأب والأم والمعلم والمعلمة. لأن أحيانا مثلا أنا كأب عندي تصرف، لنفرض أنه جاء إنسان، لنفرض أني لا أريده، هذا شيء يأتينا بعد قليل، أو الأم، وأنا لا أريدها بحق، يعني لا أريده بحق، ربما أنه إنسان عنده مشكلة، يعني عنده شيء ما أريد الأولاد يرونه، عنده شيء أنا أعلم أن الأولاد ما يعلمون عنه، بس أنا حفاظا على البيت وحفاظا على المدرسة أردت أنني أصرف هذا القادم أبعده. فأنا قلت وصرت مشغول، قلت قولوا له مشغول وأنا ما أريد لقاءه. خلاص يتعود الطفل مثل هذا التعامل، بس هو أصلا ما فاهم إيش السبب وإيش القضية وإيش فيجب أننا ما يعني يجب أننا نراعي ما يراه الطفل، لأن فكره محدود في هذه القضية. مع أنني سآتي بعد قليل إن شاء الله بأن الطفل ليس معنى محدودية الفكر أنه ما يفهم شيء. هو يفهم. القضية الأخيرة
هي عملية يبدو لي استجلاب وجمع معلومات ثم قد تخرج لاحقا.
نعم، ستأتينا في قضية النمذجة.
نعم.
لكن لا بأس نذكر الصفة الرابعة، قضية المحاكاة.
جميل.
لأن الطفل الآن من بنت وابن أعظم سلوك عنده الآن، أعظم سلوك وأسهل طريقة للاستدخال والتعليم هو قضية المحاكاة عنده. يعني الطفل أي شيء يراه أمامه يقلده 100%. أذكر على ذلك مثلا مثل الأم.
نعم.
البنتها الصغيرة عمرها 4-5 سنوات، الأم إيش عندنا لما تأتي تصلي تفش المصلى السجادة وتأخذ جلال الصلاة ثم جلال وتتحنك به ثم تصلي. البنت ما تفهم هذه
يعني
بعد ما بعد ذلك، وإنما تجي وتأخذ تقول ماما أبغى أنا سجادة أنا أبغى ما أدري إيش، وتجلس ويمكن تلعب في الصلاة هي بس تحاكي. أيضا الابن مع الأب يركب السيارة ويروح يقعد بمكان الأب يمسك مو فاهم لو ساق السيارة يصير في خطورة، هل هو يستطيع يقود السيارة؟ أيضا يقلد. وأنا قبل فترة بسيطة كنا في البر وجاء وقت الصلاة، قلنا جاء وقت الصلاة، قام الابن واحد ابن الصغار عمره تقريبا 5 سنوات فراحوا وما ادري ايش، قال انا بأذن. قلت لازم تصعد مستوى اعلى شوية، فراحوا قال الله اذن. حقيقة اذن اذان اكاد ان اقول انه مثل اذان المؤذن، يحاكيه.
نعم.
يسمع الأذان وقلده 100%
في الألفاظ والصوت. يعني
لا الصوت ما مثلا، لكن في الألفاظ عنده 5 سنوات يجيب الألفاظ
ما شاء الله
14-15 محاكاة. فلذلك هذه الصفة هي خطيرة يعني من باب، وهي نعمة من الله من باب، خطيرة ننتبه لأنظارهم إلينا.
نعم.
وهي نعمة لأنه ما يحتاج إني لبغيت إني أخليه يطبق أي سلوك، ما يحتاج أجعله محاضرة وأجيب له أشياء معينة وإقناعات طويلة عريضة، وإنما فقط ما أتكلم كثير، أقول الله أكبر، أقرأ كتاب، أتكلم كلام جيد مع أمي، أتكلم كلام جيد مع أخي، أتكلم كلام جيد معه، يطبق نفسه حذو القدرة بالقدرة.
ويبدو لي يكون هذا الاستقبال وهذه المحاكاة تكون أكثر للوالدين في الغالب.
يعني نعم الطفل الآن يأخذ إلى سن 6 سنوات كما هو في طريقتنا التعليمية، إلى 6 سنوات يأخذ معظم المحاكاة والتقليدات من الوالدين والإخوة، ثم إذا خرج من المدرسة يخف، يصير بالأسرة بحدود مثلا 60-50%، ينتقل المدرسة 30-40%، ثم يأخذ من الشارع، ثم يأخذ من الإعلام، ثم يأخذ تسع الدوائر فيما يطلق عليها متخصصون وسائل التنشئة الاجتماعية، وهي متعددة وخطيرة.
طيب حنا يعني مثل ما ذكرنا دكتور أنه مسألة التعامل مع هؤلاء الأطفال ومع هذه الأشكال المختلفة من الأطفال تحتاج إلى بيان منكم لأهم القواعد، أهم الأساليب، أهم الطرائق التي بإذن الله تعالى تجعل هذا الطفل كما ذكرتم منتجا ونافعا. لكن قبل هذا بدنا أن نعرف بعض الشخصيات للأطفال، يعني صفات معينة لهم كالطفل مثلا الانطوائي أو العدواني أو غيره، يعني نريد معرفتها قبل أن ندلف إلى التعامل معها.
يعني هذه الحقيقة يا عبد الرحمن الحقيقة ذكرت قضية مهمة جدا، يعني حتى الآن في كما يقال التعامل مع الآخر، الزوج مع الزوجة، الشريك مع شريكه، الرئيس مع مرؤوسيه، الأمير مع المأمورين، مهم أن تفهم من عندك قبل أن تعطيه أي شيء وقبل أن تأخذ منه أي شيء، هذه مهمة. ولذلك يعني هذا ليس منهجا يعني جديدا أو بدعيا، بل هو منهج للأنبياء ومنهج للعقلاء ومنهج لمن يريدون يؤثروا في الناس. لازم أن تفهم الحالة. يعني مثلا تريد أنت الآن أن نأتي للقناة هنا، يعني أنا لما مثلا أبأتي للقناة وأنا ما أدري وين مكانها كيف سأصل إليها، ولكن مثلا لما عرفت المكان سلكت طريق مناسب لها ووصلت إليها مثلا بوقت معين. فضرورة فهم المقابل، ضرورة فهم الطريقة والطريق تصل إلى مبتغاك والنتيجة الجيدة حسب ما ترسم، هذا أمر مهم. أيضا الأمر الثاني وهذا سنبينه أيضا بعد قليل، ضرورة ليس أهمية، ضرورة أن نفهم الشخصيات في المراحل المتعددة، سواء في الطفولة أو في المراهقة أو في كذلك في الكهولة والشيخوخة، وكذلك فهم الرجال والنساء، كذلك فهم مثلا أصحاب القدرات وغير أصحاب، يعني مهم بضروري أن نفهم من عندنا. سيأتينا بالفروق الفردية. الآن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعاملون مع الأطفال تعامل عام، يعني ما يفرق إن هذا ذكي وهذا غبي وهذا مثلا حساس وهذا كذا، هذا يقين وهذا شكاكي، هذا بليد وهذا ذكي، هذا اجتماعي وهذا انطوائي. أنا سألت الحقيقة
طيب سنة. هل هذا الفهم وهذا التقدير هل هو يعني تقديري ارتجالي أم أن له آلية محددة؟
والله الحقيقة عبد الرحمن أنت سألت سؤال يحزنني الحقيقة، لأن الواقع عندنا الواقع يعني ما يشجع، بمعنى أنه ليس هناك الآن إلا نزر قليل في قضية بعض الأشياء العلمية التي تبين لي ما هو طفلي أو ما طفلي وكيف أتعامل معه، إنما هو كلام مبني على أبحاث بسيطة ومبني على بعض الاستدلالات مثلا من القرآن ومن السنة أو بعض الباحثين المتخصصين في التربية وفي علم النفس وفي التوجيه أو في الإدارة وغيرها، وإنما هي يعني أشياء بسيطة. نتمنى، وهذا لعل تأتي بالتوصيات في الأخير أو الاقتراحات، نتمنى الحقيقة إيجاد مراكز توعنا في قضية تعرف على الشخصية، تعرف على الأبناء، تعرف على البنات، تعرف على الزوجات، التعرف على الزوج بمقاييس علمية، باختبارات، بمقابلات وملحوظات في أشياء معينة، تسجيلها وتبويب أخرج نتائج ليست يقينية، ليست 100%،
صحيح
مثل ما نقول 1+1=2، وإنما هي
تقريبية
تدلنا على من أمامنا.
جميل جدا.
الشخصيات تقريبا سأذكر بعضها على سبيل
الحقيقة
مثال. الشخصية العنادية، إلا ذا قالوا هذا شخص معاند ما يسمع الكلام، الأم تقول أنا أقول له يمين يقول يسار، أقول يسار يقول يمين، الأب هذا ولد معاند ما يفهم الكلام. هذه شخصية الآن يعني تكثر أمامنا ويشكو منها بعض الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات. أيضا من الشخصيات ما يطلق عليه الشخصية العدوانية، مي فقط عنادية وإنما يقول تنتقل العدوانية، أنه يعتدي على الآخرين وأنه يأخذ ويعطي، يأخذ ولا يعطي، وإن أعطى فبضرب أو بعض، بعض الأطفال يعض وقد يدمي أحيانا. بعض الشخصيات ما يطلع على شخصية انطوائية، شخصية منعزلة، بنت أو ابن. فدائما إذا دخل مجتمع جلس في ربعة، في زاوية، ابتعد في حجرة، جاءوا ناس ابتعد، شخصية منطوية.
هل هذا له علاقة بالتوحد مثلا أو أنه أقل منه درجة؟
لا لا، هو 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 مظهر من مظاهر التوحد، يعني نفس العملية، لكنه مسمية لحقيقة واحدة لينطوى نفس التوحد، ولكنه مظهر من مظاهر الواضحة. التوحد يرغب أن يعيش لوحده. أيضا الخوف وما يطلق عليها مظهر الاعتماد، الرهاب، نوع من الاعتماد مع الآخرين بشكل يجعل الأشياء غير طبيعي. يعني يخاف من الصوت، يخاف من الظلمة، يخاف أن السيارة الأم تتركه، الأب يتركه، السيارة يبكي يعني كثيرا لأجله، خائف جدا. أيضا من الشخصية المتحركة يطلقون عليه عندنا الشخصية إيش؟
شقية
يعني. أحيانا يقولون بيقص النجس فدائما الحقيقة أنه إيش؟ متحرك، يقوم ويقفز ويشقلب ويضع حركات، والبنت أيضا تفعل بعض الأشياء، يكسر أحيانا بعض الأشياء، يغير بعض، يسكب بعض، يعني متحرك. الله خلقه وجعل طبيعته متحرك. أيضا من الشخصيات أيضا الأكولة، شخصية الأكولة، وهي أحيانا يشكو منها بعض الأمهات والأباء، يقول في البيت وضع له كل شيء، لكن لما يذهب للآخرين كأنه في مجاعة،
نعم،
فيأكل كل شيء ويحسبون الناس إننا إيش
جوع،
فيشكو يعني يقول هذه شخصية أكولة وشخصية نهمة، فكيف أتعامل معها؟ طبعا أنا الآن ذكرت عدد من الشخصيات.
عفوا، هل يمكن أن تجتمع مثلا شخصيتين اثنتين في طفل واحد، كأن يكون معاندا وعدوانيا مثلا، أو أن يكون معاندا وخائفا أو حركيا؟
نعم، ليش لا، قد يجتمع اثنين أو ثلاثة، يعني قد يجتمع اثنان أو ثلاثة. ممكن يكون عنادي وعدواني، فهو دائما يقول لا وإيه وتكلم ويرد، وأيضا يعتدي على الآخرين. قد يكون أيضا عنده خوف شديد سبب له الانطواء، انعزال. قد يكون إيش؟ متحرك عدواني. قد يكون إيش؟ كثير البكاء مع الخوف. قد تكون أو تكون البنت أكولة جدا، والابن أكول مع الانطواء، أو أكول مع الحركة. قد تجتمع صفة أو صفتين أو ثلاثة، شخصية وشخصيتين أو ثلاثة.
طيب أنا ألاحظ دكتور أنك يعني اخترت بعض الصفات الغير محبوبة حقيقة، مثل العناد، العدوان، الانطواء، الخوف. هل هناك يعني صفات يعني جيدة نفرح بها؟
نعم، فيه شخصيات طبعا احنا ذكرنا احنا الجهة الأخرى عشان تقابل نتعامل معها.
نعم.
ولا فيه الشخصية اللي مثلا أنا طبعا لا أدعو يعني ما نفرح بذلك، لكن في شخصية معتدلة في قضية عدم العناد وأيضا عدم الاعتماد على الآخرين. يعني في بعض الأطفال، بعض الأمهات وبعض الأب يفرحون، يقول هذا قليل شره حبيب وحليل ويمشي بالدرجة ولا يقول لا وما أدري شنو. هذا في الغالب اللي دائم تعامله كذا ما ينتج في المستقبل، يعني اللي يقول لا ويدري لماذا يقول لا وتتفاهم معه، غالبا هذا كما يقولون يعني يسقيك إيش، يريد بك الماء، لأنه عنده اعتداد، عنده نظرة، عنده أخذ وعطاء. لكن الشخصية المعتدلة اللي فيها لا أحيانا ويمشي معك أحيانا، الشخصية التي تكون متعاونة مع الآخرين هي بعدوانية، الشخصية التي تكون اجتماعية ولكن اجتماعيتها تكون اجتماعية معتدلة، طبعا هذا مطلوب. الخوف الطبيعي مطلوب، الحركة المناسبة مطلوبة إلى آخره. طبعا أنا بذكر كيف نتعامل معها كأمرين. لما بعض النساء وبعض الرجال يشكون يقول عندي عنادي أو عدواني أو انطوائي أو خواف أو حال، أنا أقول في أمرين نمر عليهم مرور سريع قبل ندخل في القواعد.
طيب ليش ما نتركها بعد استقبال الاتصالين؟
طيب
نجعل الأمرين بعد هذين الاتصالين. محمد الورثان من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ عبد العزيز، وفقنا الله وإياكم وحبه الله ويرضاه.
آمين.
صراحة يعني كنت في ألم وفي مصيبة وفي معاناة، جلست منضمي في بيتي، فلما رأيت هذا البرنامج وطلت الشيخ عبد العزيز لأول مرة في قناة المجد، تغير حالي من حال إلى إن شاء الله أحسن حال، وأسأل الله عز وجل أن يجري في مصيبتي ويخلفني خيرا منها، وكما قال الشاعر ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. صراحة الشيخ عبد العزيز هذا الموضوع الغريب العجيب، صراحة أنا أنظر إلى الناس وأتعامل معهم وأسألهم، فرأيت الناس والأباء خصوصا إلى قسمين، الأباء الموجودين الآن نظروا إلى تربية أبنائهم لهم وجدوا أن فيها المعاناة والشدة والغلظة، فانقسم الناس إلى قسمين. القسم الأول قال أنا عانيت من والدي، يضربني، يتكلم علي، يسبني أمام الناس، فلن أعامل ابني بهذه الطريقة، وإنما سأعامله بالمسالمة واللين وعدم الشدة. وبعض الأباء وهم قلة رأوا أن الأسلوب الأول هو الأحسن، وما أخرجني رجلا، ما أخرجني ضابطا، وما أخرجني مدرسا إلا قسوة والدي علي، فسأكون كما كان بهذا الأمر. وصراحة تختلف هذا الأمر من طفل إلى طفل، فبعض الناس ينظر إلى طفله ويقول إن ابني سأعامل مثل ما عامل أخي ابنه، مثل ما عامل قريبي ابنه، وهذا أظنه من الأخطاء. فالأبناء نعاملهم مثل ما نعامل مسألة الخوف والرجاء بين الناس. فبعض الأطفال عندهم منسوب الخوف، عندهم منسوب خوف شديد، سنؤمنه ونؤمنه حتى نذكر له جميع الأشياء المؤذية. لماذا تخاف من الناس؟ لماذا تقلق من الناس؟ الناس ليس فيهم خوف، الناس آمنون، الناس مطمئنين، وقد يحدث لك هذا الأمر ولكنهم بدون قصد وبدون سبق رصد. كذلك بعض الأطفال الآن عندهم عدم إهمال، وتجده يقطع الشارع ولا يخاف، تجده يخرج رأسه من السير ولا يخاف، هذا يقول انتبه ربما تنقطع رأسك، نخوف أشد الخوف حتى يرجع من سبب الأمر إليه. فبعض الآباء الآن أجلس معهم في الاستراحات وفي الأماكن العامة، أجلسه عن معنى عن الأطفال، فيقول سأعامل طفلي كما أرى الناس. الأطفال شروا لهم أباهم جوالات بالكاميرا، سأشتري لي ابني، اشترى له أحسن غسل سيشتري ابني، سواء عامله ولن أجعل ابني يعاني مما عانى منه الآخرون. يختلف الأبناء، بعض الأبناء نقول له لا ويتحمل كلمة لا، بعض الناس تكفيه نظرة، بعض الأطفال تكفيه عبارة، بعض الأطفال تكفيه بسمة. وأنا صراحة بعض الأباء أجد أنه لابد يجلس مع أبنائه جلسة قهوة، جلسة بعد العشاء، جلسة بعد المغرب، جلسة خاصة للأبناء لا يستقبل فيها جوالا ولا ينظر فيها إلى شاشة، وإنما يتعامل مع أطفاله ويتصابى كما قال صلى الله عليه وسلم من كان له صبي فليتصابى له. ما المانع أن الأب يحبو في البيت ويركب أبنائه عليه؟ ما المانع أن الأب يخرج أرنبة لسانه لأحد أطفاله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصراحة أجد أن بعض الناس فيهم شدة، حتى كنت مرة في الحرم وخرج أحد الأباء من الحرم واستقبله وأطفاله الثلاثة، ركضوا إليه وتبسموا إليه وهو ما تحركت منه ولا بسمة بسيطة لأبنائه. قلت يا سبحان الله، ما هذه الشدة وما هذه الغلظة؟ والأطفال يحتاجون إلى كما قال الشيخ إلى براءة وإلى إليم وإلى معاملة. نذهب بهم نتعشى معهم في المطاعم المشهورة، نذهب بهم ونجلس معهم، وإنما اهتمام بعض الناس إلى زملائه إلى إخوانه إلى أهله وينسى أطفاله. وأسأل الله عز وجل يجمعنا وإياكم والشيخ عبد العزيز في جنات النعيم، آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين. شكرا لأخي محمد الورثان. ومعي من شرورة من جنوبي المملكة الأخ جاسم الغزواني، لم يعد معي، سيعود إلي بإذن الله تعالى. لكم تعليق على مداخلة محمد؟
طبعا الحقيقة مداخلة محمد أتى عندي بعض القضايا سآتي بها بشكل جمعها ما شاء الله بكلمتها اليسيرة المفيدة، أشكرها حقيقة. طبعا لعلي أجيب على قضية أو أتكلم عن قضية وهي تفصيل لكلام الأخ محمد.
جميل.
الشخصيات هذه المتعددة سواء كانت إيجابية أو سلبية وعندها بعض الصفات اللي ربما مرضية. أولا ما نكون حساسين في التعامل مع الشخصية، مثلا صار إنادي، صار عدواني، صار انطوائي، صار خواف وكذا، ما نتصير حساسين يعني نمشي بعض المعادية يعني ما هو بأي شيء يعني عاندني بكلمة وكلمتين أو بعض الأشياء خلاص
اعتبرها ظاهرة
ويضيق صدري. لا طبيعي إن الطفل يصير عنده عناد، طبيعي يكون عنده عدوان شوي، طبيعي يصير انطوائي، طبيعي يصير هو، طبيعي يصير أكول. هذه من طبائع الأطفال. هذا الأول. الأمر الثاني، أنا متى يبدأ عندي مؤشر الانتباه لمعالجة هذا الشيء؟ إذا انتقل من مرحلة الأمور الطبيعية أو الطبيعي إلى الأمر إيش المرضي الذي يؤدي في بشكل عام أو بشكل خاص إلى الضرر بالآخرين والضرر بنفسه هو. بمعنى عدواني، ما دام أن المسألة عدواني يدز هذا يعني مع الخلف يحفزه ويسقط خفيف، ما دام أن المسألة مثلا أنه يعتدي على بعض مقتنيات أختها وأخيها والأخت على شيء بسيطة كسرت بعض الأشياء، لكن إذا انتقل إلى أنه يعض كل طفل، انتقل إلى أنه يضرب كل طفل، انتقل إلى أنه يأتي بأشياء حادة ويخرج دماء، يعني بدأت الصورة تكون غير طبيعية عند العقلاء، هنا أذهب إلى متخصص أو الانطواء. عادي ان الطفل يضيق صدره يجلس بالربع مثلا اوقات معينه يصير عنده نوع من الزعل يصير عنده لما يكون شبه منطوي معظم الوقت هنا ادرس الموضوع هذا في قضيته ايضا من ناحيه الحركه بعض الاباء حساس وبعض الامهات بل بعض المعلمين يعني ما يريد اذا دخل ان يعني احد يتكلم او ينبس ببنت شفاه ما يتكلم احد ولذلك اذكر انا حقيقه مره انا اقرا ف دخل احد الولاة الذين ولاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على احد الاقاليم فطلب عمر وبحث عنه فقالوا في البيت فجاء وطرق الباب ودخل قالوا ادخلوه دخل فوجد عمر يمشي على يديه ركبتين وقد ركبه بعض اولاده واولاد اولاده ثم يقف ثم يضحك مع هذا ثم يبكي مع هذا يضحك مع هذا ثم يقبل هذا ثم يذكر صار جو مثل ما تقول
رائحي
اي ويعيش طفولتهم فاستغرب هذا قال كيف هو يعني انت امير المؤمنين قال نعم قال عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكي حقيقي قال طيب وانت ماذا تعمل قال انا اذا دخلت سكت الناطق انا لا دخلت اي شيء ينطق له لسان يسكت تماما قليح عمر لقد انا يعني اخطات في حقي بعض امتي ان اوليهم مثلك جاف اشهد الناس اني قد عزلتكم نضع انسانا اخر شوف التقييم فانا انتهت القضيه يعني ينبغي اننا نفهم ان الاطفال عندهم حركه ما نكون حساسين وان من طبيعتهم الحركه وان من الاجرام الان ومن الخطا ومن الظلم ان نضعهم في حجره حجرتين وصاله وعزك الله دورة مياه
نقول لا تحركوا
وويلك
وحبورك
اي نعم ان فعلت شيء هذا خطا لانه حتى لان عنده طاقه ولذلك انا اذكر ايضا من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الصحيح في مسلم وغيره كان يصلي صلاه العصر او الظهر اختلف بعض الرواه فكان يصلي بالجماعه جماعه يعني الصحابه صف صفين اربعه والامام من
الرسول
صلى الله عليه وسلم فجاء من جاء واحد طفل يركض 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 وكان مشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش ساجد فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدا يلعب بقدميه وهو الان يرتحل كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجد فاطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى ظن بعض الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصابه شيء فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ساله الصحابه قال يا رسول قد ظننا بك شيئا هل نزل وحي او صار شيء معين ايش القضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترون ذلك قالوا نعم فقال إني لما أطلت السجود وجدت أن ابن الحسن ابن فاطمة قد ارتحلني ولم أرد وهذه مهمة جدا حقا نستفيد منها كمتخصصين وكمعلمين وكمعلمات ومربين بل حتى المسؤولين عن التعليم المسؤولين عن الأشياء هذه كلها قال لم أرد أن أنزله حتى يقضي حاجته يعني قائد الأمة وإمام الأنبياء وأفضل المرسلين المشرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يجلس فوق ظهري في صلاة الفريضة هي صلاة نافلة وقد أما الناس يشرع لهم يركبه ويرتحله الحسن يقول ما يعني ما أردت أنني أنزله مع الانسيابية في الصلاة أنا في العادة أنا أسجد مثلا أسبح 5-6 مرات زودها يمكن الضعف حتى يقضي حاجته نضع على يقضي حاجته خط إيش الفائدة؟ نستفيد ان الطفل عنده حاجات هذا سبق فيها النبي صلى الله عليه وسلم نظريه ما يطلق عليه نظريه ماسلو وروجرز هذا يسمونه ابو النظريه الانسانيه في مدارس علم النفس التربيه
مفادها ايش
مفادها ان الانسان مبني على حاجات هرميه ها اهمها الحاجه الفسيولوجيه اللي هي الجسميه ثم الحاجه للايش للانتماء لازم يصير منتمي ثم الحاجه لايش ل الحاجة للآخرين والحاجة للتقدير حتى ينتقل الحاجات المعنوية طبعا ما ذكر التدين لأنه أصلا هو لا يؤمن بذلك فذكر هو دعنا من ما هي الحاجات لكن هو ذكر أنه الإنسان عنده إيش عنده حاجات هذه الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في قضية الحسن لم أريد أن أزيله حتى يقضي حاجته إيش حاجة عبد الرحمن أنا بسألك الآن ايش وش حاجه الان هبط الان هو ركبه لم اريد ان انزله حتى يقضيها وش الحاجه
يعني يفرفش
اللعب هذا اللعب اذا الطفل من اهم الحاجات عنده
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل يزيد في الصلاة في السجود حتى يقضي هذا الطفل البسيط قضية الحاجة، الحاجة اللعب الترفيه. ونحن في المقابل لو دخل طفل في المسجد وجر شماغه أو تكلم بعد الصلاة، أحيانا يقول بعض الآباء أنتم ما تفهمون لنا، وين الآباء اللي مهملين أبنائهم، وقد بعض الأئمة لا يعني الأطفال إذا لم يكونوا معنا ويأخذون يعطونا معنا ويلعبون عندنا ويجر شماغك ويضحك معك لا بأس، لأنه لم يزل إلى الآن وعمره 4-5 سنوات يعي إيش الصلاة بشكل كبير. لكن دعه يرى الصلاة، دعه يسمع الكلمة، دعه يسمع الآية وأوجهه،
يعني يكون في توازن، يعني
أضبط بس ما أصير حدي، ما أضربه، وهذا سيأتينا ما أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما ضرب الكبار. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن أخرج رجلا أصلح الله به بين فئتين.
يا سلام،
هكذا التربية وهكذا التعليم، ودعهم يلعبون، دعهم يأخذون ويعطون، دعه يتحرك وأوجه توجيه عام.
طيب بعضهم الشيخ يقول أنا تعبت مع هذا، يعني يقول أبدا جربت معه كل الحالات، أخذته بلين، أخذته بحميمية، أخذته بس هذا ما يفيدني، طالع لبوه ولا طالع، فإيش الحل؟
هذا طبعا عبد الرحمن بيأتينا بالقواعد، أنا عندي تقريبا 6-9 قواعد، لكن دائما ننتبه لأمرين سأتي إليه أيضا. الأمر الأول، هل تعاملك سليم ولا لا؟ أنت تسأل، تقول أنا ما أنتجت، أنا ما أنتجت، لا يلزم أن الخطأ عنده، لأن طفل أو لا، وكالأرض وتبذر فيها ولا
بالله.
يمكن التربة مهي مناسبة، يمكن ما في سماد عزك الله، يمكن ما في موية، ما في شمس، ما في، يعني في سبب في الظروف عندهم، المشكلة عندك ربما، هذه قضية. القضية الثانية، لابد أن ننتبه للبعد الزمني، يعني لماذا الآن طفولة الإنسان 10 سنوات 12 سنة؟ لماذا؟ حتى ما نستعجل، يعني إدخال، يعني التغيير في الإنسان ليس مثل التغيير الآن مثل القوية هذه، أو حتى التغيير في اللباس، أنا أقدر الحين أغير لباسي بلحظة أو لا، أو شخصية، لكن هل تستطيع أن تغير سلوك إنسان أمامك بلحظة؟ لا يمكن، يحتاج إلى ما يطلق عليه البعد الزمني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجه نبيه يقول ولا تستعجل لهم. ولذلك نقول الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، بل وهذه قاعدة حتى يعرفها الذين يفكرون في تغيير الأمم في تطويرها، بأنك ضع لك استراتيجيات تأخذ بعدا زمنيا بشريطة أن يكون التعامل والطريقة سليمة.
جميل جدا.
نعم
تفضل فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أسأل سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص بعض الأبناء، عندهم يعني بعض الآباء يلاحظون أنك لو ناقشت الابن يعني أو نصحته عقائديا أو مثلا ذكرته في الله أو مثلا ذكرت آيات معينة وهو طفل، فتلاحظ من بعض الأبناء الآباء يعني يحاولون يمتنعون يمنعونك أنك مثلا تذكرهم شيء عقائدي قوي،
يعني يقولون هذا شيء أكبر من عمره،
يعني زي كذا، يعني تقدر تقول يعني يعني هو يفكر انك يعني مثلا لو ذكرته كذا يمكن انه يحصل له وسواس او زي كذا.
نعم نعم.
والسؤال الثاني يعني هو الاول، ما الطريقة يعني تنمية هذا الطفل دينيا يعني. والسؤال الثاني ان بعض الاباء عندما يكون الاخ الاكبر يناقش الابن لو الابن الصغير هذا.
نعم.
انك مثلا لو تجي تقول له عقل وزي كذا وتناقشه، يكون الابن هذا ما ياخذ منك كلام الا من بعد نصيحة من الاب. يعني حتى لو تنصحه انت ما ياخذ منك كلام، يعني مثلا انت مع انك انت يعني تكون هو طبع عناد يعني بين الاخوان، يعني تخبر يعني الاخ لا صغير يعاند بعض الاحيان اخوه الكبير، فمهما يفعل الأخ الكبير عشان محاولات إقناعه وكلام طيب
يحتاج تزكية من الوالد لقبول.
هذه أنا أبغى
طيب. تجد إجابة من الأخ فيصل.
الله يشفيك.
نعود إلى أم عبد الرحمن من الرياض، لديها طفلين العنادي والوديع.
طبعا هذا سيأتينا في قضية القواعد العامة، الآن سنذكر تقريبا بحدود 9 قواعد أدخل فيها، لكن ممكن نعطيها جواب سريع، بأن قلنا لا نكون حساسين، نتعامل تعامل عادي. الأمر الثاني أن هذا ما دام في مستوى الطبيعي الحمد لله. سيأتينا طبعا في القواعد، ربما هل تريد أن نقدمه ما عندي مانع قلت الفروق الفردية، هذا هو الفروق الفردية.
طيب
يعني أنا كأب وكأم من الخطأ في قضية الإعطاء الأكل الفلوس كلهم سواء، لكن في قضية ما يناسب كل واحد منهم ضروري أفهم كل شخصية أمامه، ما دام يعاند يحتاج إلى طريقة معينة من الإقناع والأخذ والعطاء كما ذكر الأخ القضية المرد الدينية وكذا. الإنسان الوديع يحتاج إلى بعض الأساليب البسيطة، وننمي عنده جانب إيش؟ جانب التفكير والمنطق والمناقشة، وأنه لما يقول مثلا إيش رأيك يا مثلا نفرض أنه اسمه أحمد أو صالح، إيش رأيك نروح؟ قال لي نروح، هذا اللي يسمى الوديع. ذاك تقول روح، قال لا ما نبراح أنا بقعد ألعب مثلا، هذاك هالعنادي. هذا اللي قال نروح، لما يقول له بروح طيب إيش السبب أنك وافقت أنك تروح؟ يعني أفهمه كما سيأتي، والمدة يستعجلها في قضية الدليل والتعليل قضية النقاش.
طيب نترك هالوقت يا شيخ. طيب بالنسبة لسؤال الأخ فيصل برضو هل سيأتي ما يوضح؟
أين سيأتي، لكن ممكن نشير إلى قضية أنها من الخطأ يعني منع من حوله له كمناقشة للإذن خطأ، وفتحه المجالات كلها في قضية النقاش مع الولد أيضا المبالغة في خطأ، وإنما نتعامل باعتدال. هل سيأتي
التربية الدينية والإيمانية كما قال
بشكل عام يعني
كلها هل ستأتي ولا؟
هي طبعا سيأتي في قضية التفهيم والإقناع والمناقشة.
جميل. طيب إذن ندخل مباشرة إلى القواعد والأساليب التي نعم. نتعامل بها مع هذه الشخصيات المختلفة.
نعم نبدأ بها. فيها طبعا القاعدة الأولى النمذجة، طبعا هذا أسلوب شهير في مدارس الآن التوجيه والإرشاد والعلاج النفسي، ومشهور فيها عدد من المتخصصين منهم بندورة ومنهم أيضا عدد، وقبلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الخلفاء والأمراء والملوك والعلماء لما يجعلون بعض أولادهم عند بعض المربين. دائما يتكلمون قضية أن الولد معقودة عينيه، ومعقودة نعم أن الابن معقودة عينيه بك، فالحسن ما حسنته والقبيح ما قبحته. يعني أنا أستطيع ربي بالنمذجة، هذه كقاعدة كأب وكأم بالنمذجة، يطلق عليه في المصطلح الإسلامي في المفرد الإسلامي هالقدوة،
قدوة
يطلق عليها أيضا نحت الطفل المحاكاة.
okay.
فننتبه لهذه القضية. فأنا كأم كأب كمعلم كمعلمة أي إنسان ينبغي ألا يرى مني من هو أصغر مني، سواء حتى لو كان كبير، لن يأخذ مني إلا ما يكون مناسبا إلا ما يكون مناسبا صحيحا عقليا شرعيا واقعيا عرفيا. أما إذا حصل الاضطراب اللي يسمونها الانفصام، يعني يرى أباه يعني يصيب شيء ويرى أباه يفعل خلافه، يصير عنده التناقض المعرفي، يصير عنده الاهتزاز النفسي، الاهتزاز بالواقع، عدم الثقة بأبي، عدم الثقة بنفسه.
كمن يرى والده مثلا يشرب الدخان ويقول له لا تدخل مثلا،
أي أو يقول له
أو ينهى عن،
أو أحيانا هذه إجرام إنه يقول روح اشتري الدخان.
أي نعم نعم.
هذا الأمر الأول. طيب. هذه مهمة لازم ننتبه إليها كأباء وكأمهات ومعلمين ومعلمات. أيضا القاعدة رقم 2 إنهم يفهمون. نحن نتعامل أحيانا مع الأطفال خاصة عمر 6-7-8-9 سنوات إنه ما يفهم، وإنه لو سويت بعض الحركات وما ما يفسر، ما يدري عن بعض الأمور. نعم قد لا يخرجها كمعلومات، لكن يستدخلها كمعلومات ويخرجها كسلوكيات إما الآن
أو لاحق
أو لاحق. ولذلك من الواجب شرعا والواجب واقعا وكذلك في كلامها للتخصص أن نتعامل مع الأطفال كأنهم نحن وكأننا هم، بمعنى أنني أعطيه نوع من إيش التقدير، نوع من المناقشة على حسب عقليته، بس ما ألغيه. مثلا أريد أن أمره أقول افعل قم يلا، ولا تقول له قم، ولا أنهاه لا تفعل هالشيء وكذا وكذا، أحيانا بشد أو بضرب، لكن هو لا يعني ليس بالضرورة أن هذا الشيء الذي أمرته فيه أو نهيته عنه أنه قد اقتنع به داخلا وأنه سيستمر به في سلوكه وإن غبت.
صحيح، وإنما تركه خوفا منك فقط.
أيوة، أو فعله.
أوه نعم.
والذي أكذكر على ذلك حقيقة في الواقع وفي في القرآن، وهي تحتاج الحقيقة درس أو دروس، قضية من؟ إبراهيم وإسماعيل. يعني إسماعيل كم كان عمره؟ قال أهل العلم في التفسير كان عمره ما بين 6-9 سنوات، المتوسط 8-7.5. يقول فلما بلغ معه إيش؟ السعي. إيش معنى السعي؟ يعني يسعى في قضاء الحاجات، يروح يرسله للحاجات، مثل عندنا الآن بقال والخباز اللي يجيب الحاجة من الحرف الفلاني المكتب الفلاني. وهذه من الله لها دلالة. كان يقول الله عز وجل ونادى إبراهيم ابنه فقال مثلا ابنه، وإنما قال فلما بلغ معه السعي. ننظر كيف تعامل إبراهيم. المسألة ما هي مسألة سواريف، ما هو بالبرنامج اللي عندكم، ما هي بالمسألة مسألة يسمون عندنا سباحين أو سواليف أو أشياء بسيطة أو كل تأكل. المسألة إيش؟ ذبح وصلخ، شيء 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 عظيم جدا. طبعا لأمر يريده الله أن يخلص هذا القلب، قلب إبراهيم لله إنه خليل. وإسماعيل أحبه إبراهيم لأنه كان جميلا وكان كاملا من البشر وكان قريبا وأتاه على كبر. فلما أن الله أمره بالرؤيا أتى لابنه، يستطيع أنه عمره 6-7 سنين يأخذه بلحظة إيش يبدأ فيه ابنه. لكن سبحان الله لما تقف عند هذه الآية 3 أسطر تكفي عن 3 يعني
كتب
وأبحاث ضخمة. قال يا بني يا بني إني أرى في المنام أن يذبحه. هنا ننظر أول شيء إيش بدأ
يا بني.
يا بني هذا التمازج الانفعالي، يعني أنا أدري أنك في ذات كبدي وأنك قطعة مني وأنني جزء منك وأنت جزء مني. لا تتصور أنني ما سيأتي بعد قولي يا بني لك أنني حقدا لك، تخلصا منك، كرها لك، ثقيلا علي. لا والله يا بني. ثم قال له إني أرى في المنام، أتى له بالأمر مع التعليل، إني أرى في المنام أني أذبحك هذا الأمر، إني أرى في المنام هذا التعليل. شوف أتى بالتعليل قبل الدليل. فإيش كان جواب إسماعيل عليه الصلاة؟ هو هذا أعجب عجب الحقيقة. قال يا أبتي أنا يعني أنا أدري أنك ما قال يا هذا أو إيه أو كلمة تدل على أنه زعلان منه وأنه أنك ما تبغاني أنا عارف. لا لا قال يا أبتي، أنت قلت لي إيش
يا بني
وأنا أقول لك
يا أبتي.
ثم قال افعل ما تؤمر. إيش عرف إسماعيل أن هذه أن الأمر أن اللي في الرؤية أمر حقيقة تتعجب لما تقف عندها. قال إني أرى في المنام إني أذبحك، وقال له افعل ما تؤمر. فهمها في الجلسات الأسرية اللي ستأتينا. كان يجلس إبراهيم مع إسماعيل ويعلمه أن رؤية الأنبياء حق، ما يراه النبي حق وهو أمر وتشريع. إني أرى فقال افعل ما تؤمر. إذن دليل أنه مربى، دليل أنه متعلم وهو عمره صغير، دليل أنه يجلس معه. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم هذا الإسلام. إذن هنا نتبين إن الطفل أو إن الصغير إذا بلغ السعي أو قبله أو بعده يفهم، يجب أن يتعامل معه بإيش؟ بالإقناع والأخذ. هذا يعطيها الحقيقة تقييم لنفسه، تقييم جيد يرفع القيمة الذاتية. يعني بعض الأبناء يحس بالتحطيم، يحس مثلا أنه لا شيء، يحس أنه بس يؤمر وينهى وأنه مجرد إيش آلة. لكن لما يصير في النقاش يا بني يا أخ العظيم، مثل ما قال الأخ اللي يسأل عن القضايا العقائدية، ضروري أن يصير في نقاش في تعليل التدليل. أيضا يثق بنفسه،
هذه الصفة من صفات الطفل.
أي لازم أنا حتى وأنا أمر وأنه عمره 5-7 سنوات يكون في نوع من الله. هذا طبعا قاعدة رقم 2. القاعدة رقم 3 الهدوء في التعامل، وهذه الحقيقة أنا أدعو بها الكل سواء كان أب أو أم. يعني أي إنسان يمسك بمسؤولية، يشرف على أناس، يوجه أناس، يقوم بأي شيء، أن نحاول أن نكون هادئين، لأننا ندرك بالهدوء وندرك بالرفق ما لا ندرك بالغضب والشجار والخصومة والعنف وكذا. الهدوء في التعامل دائما يجعلك تختار، دعنا أن نقول أنه يتعامل تعامل خطأ، لا، لنفرض أن عندك بدائل 4 تختار البديل الأفضل. أيضا الهدوء في التعامل لما أتعامل مع الآخر بهدوء سواء كان مخطئا طفل أو مخطئ يجعلني لا أغضب لنفسي أو أنني أتعامل لأجل أنني أؤدي شيء بنفسي بحاجة مثلا، وهذا سيأتي في قضية تصحيح الأخطاء.
نعم.
وفيه بقية
نتركها بعد الاتصال. معي أيضا أبو محمد من الرياض، تفضل أبو محمد. أبا محمد
كيف حالك؟ طيبين؟
الصوت قليل يا محمد، الله يحييك.
ابشر ان شاء الله. بالنسبه لودي اسال الشيخ، بالنسبه للاطفال عمر 3 سنوات ونصف تقريبا، ما ادري كيف اتعامل مع اذا كان الفاظ سيئه. كيف انا اتعامل مع الطفل؟ اذا كان طبعا العقاب ما ينفع الضرب وزي كذا.
جميل يا محمد.
بس عندي سؤال اخر.
نعم.
ما ادري اذا كان في كتب ممكن يستفيد منها في تربيه الاطفال.
ممتاز جدا، هذا ايضا في نهايه الحلقه الدكتور يجيب. شكرا يا محمد. بالنسبة لمحمد للقواعد وكيفية التعامل مع هؤلاء، هو ما بدأه الشيخ وسيكمل بإذن الله تعالى فيما تبقى من هذه الحلقة، سواء من يتلفظون ألفاظا سيئة أو غيرها من الصفات الغير محمودة. في إجابة خاصة لأم سلطان ولا تأتي أيضا؟
لا، في قضية مهمة، أنه أنا سألت لي هو الأكبر، معناته أنه إيش؟ أتى إنسان يزاحمه،
أين
يتنحس عليه، تعامل فيه نوع من الجفاف. هذه الغيرة موجودة عند الأطفال، لذلك ينبغي للأبوين إن ما يشعران الطفل الأول بانشغالهم بالطفل الجديد. وأيضا مهم أن تعرف شخصيته، تعرف إذا كانت شخصيته عنده نوع من الحركة والاعتداء تتفهم هذا الوضع، يعني هذا بيأتينا بالفرق الفردية، يعني مو بالضرورة إن أولادي كلهم بيصيروا مصادر. هذا عنادي شوي، هذا متحرك، هذا اجتماعي، هذا يحب الأكل شوية، هذا يحب يعني الصراخ شوية، يعني كل واحد له صفات، هذه يتميز كل إنسان على آخر. مثل الصفات الجسمية عبد الرحمن، أولا واحد مثلا أسمر، واحد أحمر، واحد سمين، واحد نحيف، نفسها تكون الصفات النفسية الداخلية.
طيب، أنت انتهينا من الهدوء في التعامل.
نعم. فيها الرابع أنا التدرج في فهم الخطأ، التدرج أو في تفهيم الخطأ، يعني ليس بالضرورة أننا إذا أخطأ الطفل عندي أو أنا وأنا أبنيه، لكن أتكلم عن الخطأ أنه أفهمه كل شيء حول هذا الخطأ. يعني لو أعطيه شيء وأترك بعض الأشياء إيش في الغد وبعد الغد وفي المستقبل، مو ضروري تعال أن تفهم أنه كذا وأنه كذا وأعطيه محاضرة يعني عن 24 ساعة، لا، أنا أعطيه شيء، أنا أعطيه جرعة أو كربات جرعة وأنا منتبه يقظ لهذا الشيء. وهذا أمر مهم، يعني من ناحية أنه لأن ليس بالضرورة أضخ له جميع المعلومات من خطأ واحد يمل، وثانيا هو مخه يعني لا زال يتكون، يحتاج جرعات.
صحيح.
الأمر الخامس أبدأ فيه.
طيب.
ضرورة فهم الطفل لخطأه. يعني أنا بذكر مثال ودائما أذكر، يضحكون أحيانا من بعض الزملاء، قضية أنه مثلا أب أولم لي عزم مجموعة شافهم بالمكتب بالشارع 5-6 وكلم على زوجته، السلام عليكم، السلام، ترى مقبل عليكم وجهزوا العشاء وكذا. طبعا قد تكون مفاجأة وقد تستاء الزوجة ربما وربما تفرح. المقصود أنه جاي الأم في العادة لنفرض في الصيف أعدت عصير أكواب، وضعتها في المجلس، بخرت المجلس، راحت ذهبت المطبخ، أعدت صينية مكرونة، أعدت مثلا سلطة، أعدت أشياء معينة. في ولد شقي، أنت متحرك، أو بنت، خلينا نقول ولد، فجاء يلعب يلعب، طبعا مفتح الأبواب الآن قسم الرجال، فجاء يلعب فيه، في تحفة ضربها ما أدري وسقطت، وسقطت على كوب العصير سكتت. فهذه اللحظة ذي دخل الأب، هرب الإبن، دخول الأب الآن وشاف إيش سيقان الإبن تلف إيه من الصالة يعني ويهرب. فجاء الأب لاحظ إنه الولد ذاك الشقي اللي هو مثلاً لنفرض إنه إيش إيش نسميه
شقي
شقي أبو نسميه كمسمى صالح أحمد.
إيه.
انزعج، دخل الضيوف الآن على عتبة البنزل، فلما دخل وشاف المشهد طبعاً فشل، يصير عنده نوع. فاشتد غضباً وحنق وانتفخت أوداجه ورفع اليد. وانطلق يبحث عنه، وبحث بحث وين الولد اللي ما يستحي اللي كان هذا، إما سب أو لعن أو شتم. وتخرج الأم لما طيش القصة، قال تعال شوف مجلسك، ونظرت الأم سوى يبحثون عنه وراء الباب دائمتين قد ظهرت إيش قدمان، تعال أنت يا اللي كذا، والله مو أنا، أنا ما أدري إيش، أنا اليمين أنا اليسار، إلا أنت. هو شايفه الأب شايفه، قال جميل، قال أختي مثلا فلانة مثلا أسماء وحصة وجوهرة، فجاء وضربه وريح نفسه ورجع وسوف صور نظف بعض الأشياء. هذا هو التعامل الدائم عند البعض. الأسلوب الأفضل أنا الآن رأيت إنه الابن طبعا، وأنا أعرف إيش شخصيته،
شقي
تحرك شوي، هو إنسان غريب علي يعني عادي. فلما رأيت الشيطان قد انطلقت وعرفت أنه أنا تماهى، لأنك لا تعالج الخطأ في لحظته إذا كان المعالج سيستمر معك، هذه قاعدة يعني، مو بالضرورة أنهي الوضع الآن إلا إذا كان تأخيره
فيه ضرر. نعم يعني.
فأنا بعدما دخلت ونظفنا بعض الأشياء أدخل وأتي أبحث عنه وهو متخبي في الحجرة، راح من وراء الباب وراح للحجرة. هلا مساك الله بالخير يا أحمد، صغير عمره يمكن 6 سنوات أو 7. هلا هلا هلا. إيه أنا حقيقة شفت عصير السكاب وكذا ورأيت كنت رايح وكان بودي يا ولدي إنك كذا، قال لي أنا بس ما دريت أنا حقيقة صغير أنا عفوية. طيب يا ولدي هذا خطأ، قال لي عيب ما يصلح لصل واحد. طيب إيش تسوي بعدين؟ قال أنا أجيب المنظف وأجيب مثل ماما كذا ونظف. قال يلا يجي له منظف ينظف شوي يسلم على الناس ويروح. أولا فهم الخطأ، ثانيا ما صار في رعب وتعامل عسكري، ثالثا ما كذب على إيش أخته،
صحيح.
رابعا صحح الخطأ وإن كان التصحيح مضحك، يمكن يجي ما يعرف بس إنه رمزية تصحيح الخطأ مهم. هذا ضروري في تصحيح الأخطاء، يعني ضرورة أنه يفهم الطفل الخطأ. قارنها مع الصورة الأولى عبد الرحمن، هذه حقيقة مهمة جدا، بس تنبني على الأولى الهدوء في التعامل. يعني أنا شفت خطأ الطفل مو بخبثا، وليس الحقيقة اعتداء على ممتلكة أبيه وأمه كأنه لا سمح الله يهودي،
هو عدم إدراك يعني فقط لله.
عدم إدراك، ثانيا طاقته ضعه في حوش، يعني وين يعني يلعب اللعب في الصالة ولا ولا. الحقيقة أنا الحقيقة في بحث مشهر في الإمارات أن الأطفال الذين يعيشون في الأحواش في البساتين أريحيين، ينتجون تظهر قدراتهم يبدعون أفضل بكثير من الأطفال الذين يحجرون في شقق. ولذلك لماذا الذين في البداوة في الخارج تجد فيهم الأريحية،
صحيح.
الانطلاق
ما في جدران،
الانطلاق مو الانغلاق، الدخول في حجر وإياك ويا ويلك وسواد ليلك إن لمست المزهرية التحفة، انتبه قفل، فهو مسكين دائما قلن كذا
محاصر. طيب قاعدة أيضا من القواعد الأخرى
أي القاعدة أيضا ضرورة فهم الفروق بين الأطفال،
وهذا في إجابة عن للأخت أم عبد الرحمن.
نعم، واللي قبلها أيضا الأخ محمد.
نعم،
فهم الفروق بين الأطفال ده ليس فقط بين الأطفال، حتى بين المرؤوسين، حتى بين الإخوة، حتى بين الزملاء. يعني فرق بين إنسان ذكي ها وبين إنسان أقل وبين إنسان بليد. يعني في البليد أو الأقل ذكاء تكفي كلمة كلمتين يقتنع، واللي ذكي وعنده بعض المعلومات وعنده بعض الأشياء يحتاج إلى معلومات أزيد. الإنسان العاطفي، إنسان ولدي عاطفي يعني يتأثر بأي كلمة، أو بنتي وتجيبها الكلمة وتوديها كلمة، غير الإنسان إيش الجلمد الجاف اللي عنده تحمل ما تظهر دمعته ها. هذا يحتاج تعامل معين، هذا يحتاج تعامل معين بما يناسبه. أيضا الإنسان الاجتماعي والغير اجتماعي، في أولاد اجتماعيين يعني ما له خلق إنه يجلس يقرأ، ودوا بالمعاشرة مع شباب يسمونها الخلطة، يجتمع مع الناس، وهذا في أغلب الناس. لكن بعضهم الله خلقه يحب يجلس معظم وقته يقرأ
يتابع التلفزيون
يتابع له شيء، هذه طبيعته. يعني ما هو يعني خصائص الداخلية تفاعله، التفاعل الداخلي
لا تدفعه للدخول مع الآخرين،
مو يعني مهيئ أنه يدخل كثير. نعم أعوده بس ما حاول غصبه على هالشيء ذا، لأن الله خلقها طبيعة كذا. يعني في بعض الناس الآن نعرفهم يعيشون شبه منعزلين، يعني يحب يقرأ الحال يلعب يختلط مع الناس بأكل بسيط وكذا، فهو طبيعته كذا. غير قضية إن الأبوين يؤثرون، يعني يؤثرون، لكنها لازم أفهم الفروق بين الأطفال. أيضا الإنسان الشاب الولد الذي يحتاج إلى إقناع أو نوع من الذكاء، فرق بينه وبين الإنسان الطيع اللي قالت الأمور ده. فالإنسان اللي عنده مناقشة وأخذ بحوار أقنعه أو أدخل عليه بمثل هذه القاعدة، بينما الطفل الوديع اللي كذا يكفيه بعض الأشياء البسيطة.
جميل. طيب كيف أستطيع عشان نجيب أيضا للأخت عبد الرحمن وأجيب للأخ على الموقع هنا، الأخ أو الأخت تفاؤل، يقول نريد أن نعرف كيفية التعامل مع الطفل العنيد الذي لم يتجاوز الثالثة والرابعة من عمره. كيف نحتويه؟ كيف نقترب منه؟ كيف؟
نعم، أول شيء يكون التشخيص جيد، يعني هل هو فعل عنيد ولا لا. الأمر الثاني، هل هناك ظروف جعلت منه عنيدا؟ لنفرض يمكن في أخ الآن أتى قبل مثلا 6 أشهر اللي هو الاهتمام انصب عليه من الأبوين مثلا، لنفرض هو ولد جديد مثلا أو الأمر الثالث، احتمال كبير سبب عناده أنه إنسان مكتوم ومضيق عليه، يعني عنده طاقات لازم تفرز بمجالات معينة، فهو شبه محبوس أو مرتبط بشيء معينة، ولذلك تكون نفسيته فيها تحطم، فهو دائما يحاول يظهر شخصيته عن طريق لا ويعاند ولا يريد يعمل شيء. الأمر الرابع، وهذا من أهم الأشياء، ليست علاجية، وهذا سيأتينا إن شاء الله بالآخر القاعدة، قبل أن قضية أننا نصير عندنا نشوف الأخطاء ونعالجها، لماذا أصلا ما نؤسس صح؟ وهي قضية وضع بعض البرامج، بعض الآليات، بعض الإمكانات التي عن طريقها نحتوي الأبناء والأطفال ونفعل طاقاتهم ونستغل قدراتهم. نعم.
طيب، أيضا سأحاول أن أطرح بعض الأسئلة التي أتت بالاتصالات الهاتفية والتي على الموقع، قبل أن أجعل المجال في 15 دقيقة المتبقية لكي تذكر فيها بقية القواعد. كان سأل الأخ فيصل عن مسألة أن بعض الآباء أو بعض الناس عندما تأتي إلى ابنك وتنصحه بآيات قرآنية أو بذكر بعض الأحاديث أو تخوفه بالله سبحانه وتعالى يتدمر ويقول هذا الطفل لا زال صغير على مثل هذه الأمور، وهو يتفق أيضا في سؤاله هنا مع الأخت مجاهدة على الموقع. هل من المفترض أن آتي إلى طفل عمره 3 سنوات أو 4 سنوات ثم أتلو عليه بعض الآيات القرآنية وأذكره بالله، أم أن هذا مثل ما ذكر الأخ يعني عد كبيرا أو فوق مستوى؟
طبعا هو الناس طرفي نقيض، في بعض الناس هم قلة الحقيقة، ومن يتعامل مع طفله كأنه فعلا عالم وكأنه كبير ويعطيه الآيات ويعطيه الاستشهادات ويعطيه، وهذا قليل. في بالمقابل وهم معظم الناس ما يبالون بذلك شيئا، وإنما يتعاملون معاملة عادية ويذكر الشيء على سبيل المرور. والأولى الاعتدال الحقيقة، يعني ينبغي أن أعطي كل إنسان حسب شخصيتي وحسب عمري، يعني حسب المرحلة العمرية، يعني أنا أعطي الأطفال غير ما أعطي الشباب اللي أكبر، غير ما أعطي الكهول والكبار، كذلك في قضية أنواع الشخصيات. فالاعتدال هو المطلوب، ينبغي أنه إذا سألني الطفل، هذه في قضية فهم، قضية الفهم وفهم الأخطاء، أنا لأجيبه إجابة مقنعة جيدة تناسب عمره، وليس بالضرورة أن أذكر له أشياء فوق مستواه الذهني أو العقلي والمعرفي، ولكن ينبغي أن أعطيه شيء مناسب يناسب عمره. ومن الخطأ أن أختزل هذه الأشياء، يعني أتكلم معه بالأمر والنهي بمعنى افعل ذا ولا تفعل، لا لازم أقول، لما أقول صل أو صلي، لماذا تصلي وكيف تصلي ولأجل أي شيء، حتى يرتبط الأمر بالدليل بالتعليل بالثواب بالعقاب بشكل عام. أيضا في قضية لما يسأل عن أشياء عقائدية أو يسأل عن أشياء موجودة هنا، أنا أجيب عليه إجابة، كان الذي أمامي يعني رجل، ولكن أعطيه المعلومات التي تناسبه، ما أصادر عقليته، هو يفهم بعض الشيء يستدخلها ويريد أن تتعامل معه فعلا كأنك إيش، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن يأكل من تمر الصدقة، كان عمره بحدود 4 أو 5 سنوات، يعني من تجاوز السادسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه قال له كخن كخن، فكان الحسن رفع بصره للنبي صلى الله عليه وسلم جائع جوعان، قول يدن صغير جوعان يأكل لقى تمرة بالأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أن نظرته تساؤل، يعني لماذا وأنا صغير هذه تمرة وحلاوة نوعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيها شاهد، ألم تعلم أنا لا نأكل تمر الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت أرفع من أن يأكل مفضلات الصدقة،
وأمره أن يرميها
أي بس كيف وجهها، قال ألم تعلم، يعني فيه تعليل،
فيه تعليل لسبب المنع،
أنا أيوه، وفيه أيضا رفع المستوى الخطابي مع الطفل بما يناسبه، وفعلا ارتدع.
وهذا أيضا الحديث وهذا الكلام هو ما استشهد به الأخ الكريم ياسر في الموقع. أعود يا شيخ لمسألة تذكير بالله سبحانه وتعالى. هنالك كلمة يعني عرفناها ونحن صغار ولا زالت إلى الآن، يعني أن تفعل يعني من أجل أن يرغبك والدك أو والدتك في أمر فيقول لك إذا فعلت كذا تدخل الجنة،
نعم،
إذا تركت كذا أو فعلت كذا سوف تدخل إلى النار، مع أن أفعال قد تكون يسيرة أحيانا، نعم، مثل الكذب مثلا، نعم، لا أقول أنها يسيرة ولكن أقول أنه يخوفه بدخول النار. هل هذا من
طبعا هذا استخدام الثواب العقاب جيد في المراحل العمرية، خاصة لما يصل إلى سن نوع التمييز، يعني السادس الخامس السابع، يعني تذكر هذه الأشياء جيد. قبل ذلك تو يعني طبعا 4-3 تو، لكن من 6-7-8 مروا أولادكم بالصلاة السابع، وهذا يتفق عليها الباحثون الآن في قضية التوجيه. لكن ربط الدليل بالتعليل مهم، لأنه حتى أني أنا أفعل هذا الشيء لأجل الجنة، فأترك هذا الشيء لأني أخاف من النار، ليس بالضرورة يعرف تفصيلات النار وتفصيلات الجنة.
طيب نتشق على بقية القواعد.
في أيضا من الأشياء من القواعد وهي عامة وخاصة مع الأطفال، لا تحصي كل شيء. لا تحصي كل شيء، يعني بعض الآباء، وأنا أعالج نفسي فيها حقيقة، يعني أنا أشوف نفسي فيها أنني إذا انتبهت لكل شيء تعبت،
صحيح،
وأتعبت مع غيري، حتى الزوج مع زوجته، وهذا تيسر في لقاء قبيل العلاقات الزوجية، أو الرئيس مع مرؤوسيه، أو المعلم مع طلابه، أو الوالدين مع الأولاد، يعني أننا نحصي كل شيء سنفعل وسنتعب غيرنا. ولذلك ليس الغبي بسيد في قومي، لكن السيدة
يعني لا بأس المتغابي، يعني لا بأس أن يغض الطرف أحيانا عن أشياء قد لا تكون نتائجها وخيمة كثيرا.
نعم. فما أحصي كل شيء وراه يلج وراه يرفع صوته كيف كذا كيف كذا، يعني أبدأ بالأشياء فقه الأولويات، فقه المهمة الكبرى. يعني
الأخت راجية الجنة شيخنا نقلت كلام يعني عن أحد المختصين، كلام جميل جدا، وهو تربية الأطفال بالحب وبالقرب منهم، بالكلام معهم، بالنظر إليهم، بلمسهم، يعني أمور كثيرة ذكرتها، وأحث حقيقة الأخوة للعودة إلى الموقع للإفادة من هذه النقاط التي ذكرتها جارة.
هذه جزاها الله خير، وأنت ذكر هذه قلت حاجات.
أينا.
أنا ذكرتك تو في قضية الحسن، يعني ألا نأخذ من قضية النبي صلى الله عليه وسلم مكث في السجود مثلا لنفرض أكثر من دقيقة أو دقيقتين، أليست حبا وليست ترفيها، أليست قربا، أليست إدخال الأمن، أن أمن النفسي على هذا الطفل أو لا على. فلذلك يعني هذا شيء مهم جدا، الحاجات للأطفال، وأهم الحاجات عندهم الحاجة لغرس القيم والتدين، الحاجة للأمن، الحاجة للحنان، وهذا ضروري، حاجة للحنان ضروري جدا، والحنان يظهر بأشياء ذكرتها الأخت، قضية اللمس، قضية البسمة، قضية اللمسة، قضية الهمسة، كل هذه الأشياء والتناغي معهم، ها، هذا أشياء مهمة جدا جدا فيهم. ولذلك ذكر بعض الباحثين، وهذه جواب على كلام الأخ محمد أول مداخل،
نعم،
الأسرة اللي فيها أب سلطوي، أم سلطوية عسكرية، البيت العسكري هذا ينتج في الشباب منحرفين سلوكيا، ينتج في الشباب مضطربين نفسيا، يعني البيت التي بنيت بالأوامر العسكرية ما في حنان، ما في قرب، ما في تناغي، ما في تفاهم، ما في ود، ما في محبة، يكون في الشباب مضطربين نفسيا، وسواس، قلق، توهم، اكتئاب، هستيريا معينة، خواف، رهاب يصير عنده. هذا إيش؟ العسكري اللي في قسوة، ما في حنان، ما في قرب، ما في تهامس، تلامس، يعني أشياء مفعمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي 10 من الأولاد ما قبلتهم، قال ويحك من لا يرحم لا يرحم. وكذلك لما قال سكت الناطق قال اعزلوه عمر. العكس، الأسرة الفوضوية الحبل على الغارب، ولا فيها أحد يوجه ولا
ضابط
ولا ضابط أبدا، وضايعة الأسرة تنتج في الشباب أناس منحرفين سلوكيا، لواط وسحاق، ومنحرفين تماما
ولا يعتمد عليهم في شيء.
أي،
وهو ما ذكرتها الأخت راجية الفردوس هنا التي تسأل، تقول بعض الناس يدلل أبنائه تدليلا مفرطا في الصغر، وإذا كبر يعني يدور عليهم ما يحصل.
أها، يصير غالبا. ولذلك المطلوب الاعتدال، الأسرة المعتدلة التي تجمع بين القرب والحزم والتوجيه والانفتاح المبني على التعقل والانضباط بالضوابط العامة والمشاركة بالمسؤولية كمسيحي.
أنا سأسكت دكتور فيما تبقى من الحلقة وأجعل لك المجال لأنه ما تبقى لك خمس دقائق.
لا مشكلة، عندنا أشياء مهمة.
طيب معلش.
طيب بعض الأخطاء لا يصلح معالجته مباشرة، أحيانا نرى بعض الأخطاء وهذه قاعدة للجميع حتى لأصحاب الشرطة والهيئات والأمراء والمسؤولين والعلماء والمربين والأباء والأمهات. ما يلزم من بعض الخطأ رأيته أعالجه اللحظة هذه إلا إذا كان في فواته نفسه كبيرة. لكن ابني عندي في البيت، بنتي، طالبي، وراء الخطأ مو بالضرورة أنه إيش
أعالجه اليوم.
لو تمهلت وفكرت فيه يمكن أجد علاج مناسب بطريقة جيدة بسرعة. أنا الثاني القاعدة التاسعة استخدام الثناء أثناء التوجيه. استخدام الثناء أثناء التوجيه يعني أنا الآن دائما نحن نجينا نوجه نركز على الصورة السوداوية، الصورة السوداوية هذا خطأ، وهذا لا نعطي قيما ذاتية جيدة مفعمة إيجابية عند المخطئ. يعني أذكر دليل من السنة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أتوا بالذي يشرب الخمر كم مرة، فقالوا ما له أخزاه الله وبدأ يسبون ويشتمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله إني لا أعلم أنه لا يحب الله رسوله، ذكر صفة ترفع شوي ليعطيه دفعة لأنه يتصحح. الابن يسمونه في التخصص التغذية الراجعة الفيدباك، لما يخطئ أو الطالب خطأ إني أركز على الخطأ وأنت كذا وكذا، وإنما أقول ما شاء الله عليك أنا عارف أنك كذا وكذا، ها شيء إيجابي استنتبه الكذا.
جميل.
مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر يرى الرؤيا، قال نعم الرجل عبد الله أنا مثله ممتاز بس لو يقوم الليل، هو امدحه رفعه كما يقولون الرفع معيش مع الدفع، فهو رفعه ليدفعه
ودفع فعله ونقل بعد ذلك. وفي حديث عليه الصلاة والسلام أيضا في وصيته لزوجه إن كره منها خلقا
رضي منها خلقا، هذه الواقعية.
نعم.
هذه الواقعية في القضاء أيضا، وهذا جيد استشهد فيه أيضا في قضية أيضا الثناء مع التوجيه. أيضا الأخطاء لا تتلاشى نهائيا، أحيانا نتعامل مع ابنائنا، وهذا قريته أيضا في كتاب دان كارنيجي في قضية إن لما نأتي لأولادنا وطلابنا نريدهم يعيشون مثل ما نحن عليه الآن، وهذا خطأ لأننا الآن حنا نحن مررنا بخبرات لعشرين ثلاثين أربعين سنة، لكن كما قالوا لنعيش طفولتهم لما كنا في مثل أعمالهم. يعني تذكر عبد الرحمن، تذكر عبد العزيز، تذكر يا فلانة ويا فلانة ماذا كنت لما كنت في مثل عمره بعشر سنوات سبع سنوات، ربما كنت تضرب أحيانا وتقفز أحيانا وتلج على الوالد، ربما عضضت ربما ضربت، لكن الحين ما شاء الله مع الخبرات والتوجيه العام والتعليم والتربية طلع الإنسان بنتاج معين.
صحيح.
فلذلك ونحن نتعامل مع أولادنا مع أطفالنا مع الصغار لا بد أن نعيش أعمارهم، يعني ننزل أنفسنا لهم ونقنع أنفسنا أنه مو بالضرورة أن يتلاشى الخطأ نهائي، قد يستمر سنة سنتين وهو ينقص شيئا قليلا شيئا قليلا، أو ربما لا يتلا يبعد عشرة أخطاء يمكن يتلاها خمسة يتلاشى خمسة يبدأ بعد.
بعض أولياء الأمور الشيخ عفوا هنا أتراجع عن سكوتي معليش.
لا بس.
يقول مثلا إذا طلب الابن أن يلعب أو شيء يقول حنا في عمرك ما لعبنا ولا رحنا ولا
جينا. صحيح.
أي نعم.
أتحداه يعني ليذهب إلى المقيمين يسميهم أصحاب الاختبار.
إلا يموتوا. نعم.
يقولون أشكى واحد بحار أنت.
أي نعم.
كم ضربت من إنسان وكم كذا وكم كذا، سبحان الذي الآن هداك، كيف هدأت الآن؟
ثم وإن كان فعلا حقيقة لا يلعب أو لا يلهو عندما كان صغيرا فليراعي هذه المرحلة التي نحن فيها، المرحلة يعني والتغيرات العالمية التي نحن فيها.
والله ليظهر لي أن الأولي صح لاقوا نوع من التوجيه الجاف شوي في السابق نوعا ما، بس كانوا يعيشون في أماكن واسعة. هذه مهمة جدا. الآن نعم أعطينا الأولاد ترفيه شوي وتضرب في بعض القضايا، لكن في المقابل حجرناهم في الشقق، حجرناهم في بيوت خاصة ودائما لا تلمس ولا كذا ولا تنف، يعني شيء معينة في السكن.
طيب.
أيضا من الأشياء قبل أن قضية نهتم بقضية المعالجات وتصحيح الأخطاء، لماذا ما نؤسس صح
عشان نرتاح بعدين؟
إيه؟ يعني الآن بعض الآباء وهذه إن شاء الله سألقيها في محاضرة قادمة قضية المراهقين، يأتيك بعض الآباء يقول أنا ولدي طلع من الطورة سوى لا يصلي ويدخن ويشرب مخدرات ومسكرات وسوى ويأكل ويسب ويلعن أمه وكذا ويتكلم، فتسأله ماذا عملت في طفولته؟ قال الحمد لله مدرسه ودخلوا مدرب مسجد ومدرب بشكل عام. لكن هل هذا التعامل مفصلا عملت به تعامل جيد؟ يعني الأبناء يحتاجون إلى ما يطلق على إحنا اشتغلنا يا أخ عبد الرحمن تو في قضايا الأساليب العلاجية يعني بشكل عام. في شيء أهم وهو الأسلوب الإنشائي، في شيء مهم معه الأسلوب الوقائي، يعني نقيهم من المخاطر، ننشئهم تنشئة جيدة، إذا خرجت الأخطاء نضع بعض القواعد. فمن الأساليب الإنشائية والوقائية الجلسات الأسرية، ذكرها أحد المتصلين
الأخ محمد الورتان في البداية،
مهم يا أخي،
اقطع الجوال اقطع التلفزيون اقطع كل
أي، لازم الأولاد يحتاجون جلسات أسرية مبنية على الدرس، مبنية على الأنس، مبنية على الأخذ والعطاء، تفعيل طاقاتهم. يعني اليوم نجلس يعني الأحد والثلاثة، يعني لو وضعنا استبيان كم يجلس الآباء مع أولادهم؟ يعني نرى الواقع، بعض الآباء تجار أو كبار أو صغار أو أمراء أو وجهاء أو نحن أو غيرنا، نجد بالكاد ما نجلس معهم جل، وإنما يعني 70-80% من الوقت في دوام، في استراحات في المساء، في مكاتب عقار، في مكاتب هندسية، في مكاتب أكاديمية. طيب الأولاد ينبغي أن نجلس معهم لا يقل أسبوعيا عن يعني جلسات خاصة عن 4-6-7 ساعات، وهذه الجلسات تكون مدروسة، جلسة يوم الأحد والثلاثة المغرب، وهذه الجلسات يكون فيها توزيع للعمل. عليك يا أحمد ويا فهد، يا أحمد ويا يا جوهرة مثلا يوم الأحد عليكم إعداد
برنامج
مسابقة، وأنت يا أم فلان وعليكم إعداد الشاي والمعجنات، وأنت يا فلان تقسيم بعض الأشياء. جلسات أسرية يحتاجونها، تعرف شخصيات تجلس معهم تأخذ منهم، يتكلمون، واحد يلقي قصيدة، واحد يلقي شيء، واحد يلقي نكتة، تقرؤون آية، تقرؤون كتاب، توزعون برامج على كل الأسبوع الشهر.
نأتي على البقية في نصف دقيقة فقط، إتيانا سريعا.
أيضا من الأشياء المهمة قضية الزيارة للأماكن والرحلات، نضعها كمفاجآت، نضعها كجوائز، نزور مكان معين، كل شهر أعرفهم بشيء، أعرفهم بمكتب، أعرفهم بمبنى، أعرفهم بطريقة بناء معين، أعرفهم بمكتبة، أعرفهم بكتاب، نزور مدينة، نزور
عمرة، نأخذ عمرة مثلا،
عمرة، نزور المدينة، نزور أصدقاء لنا قريبين في الشتاء، نطلع المكان نرى هذه الأشياء مثلا.
جميل.
أيضا تقسيم المسؤوليات، وهذه والله ضرورية،
تحديد مهام. نعم.
أي أذكر من في كتاب الدكتور عبد العزيز الغيمشي المراهقون الدراسة النفسية الإسلامية، سنأتي لها ذكر الكتب، تقسيم المسؤوليات، لابد أن نضع مسؤوليات للأولاد وهم صغار، البنين والبنات، حتى لو كان في خدم، حتى لو كان في سائقين أو شيء، لابد أن نعطيهم أدوار مسؤولية من يوم أعمارهم 7-6-8 سنوات. أما إذا وصل 14-15 مو واجب، لأن الله كلفه.
صحيح.
ويجب أن تثق فيه وتعطيه بعض الصلاحية. أذكر على ذلك قصة.
صحيح.
تريدين أذكرها؟
والله إذا كانت طويلة ما نستطيع.
ما أدري.
نجعلها في حلقة قادمة إن شاء الله.
خير.
لكن المهم أنه إذا كلفوا بمسؤولية لا يحاسبه عليها في العمر الصغير.
لا كما قلت لا أحصي كل شيء.
جميل.
ولا أتمنى المثالية منه، يكفي منه 10-5-6.
طيب ويكفي منك بعض الكتب يا دكتور لكي نختم هذه الحلقة.
طبعا فيها التعويد، آخر شيء التعويد على الوفاء والإهداء والصدق والشجاعة، الأخذ الابن معه إذا ذهب للزيارات. طبعا الكتب أنا أوصي حقيقة في البرامج وأطلب من الجميع أنه إذا انتهي من موضوع أنه يذكر بعض الكتب يستفيد منها المشاهدون والمشاهدات المستمعون والمستمعات. من الكتب الحقيقة كتاب جميل جيد اسمه تربية الطفل في الإسلام وتربية المراهق في الإسلام لمحمد الناصر وخولة درويش.
جميل.
الكتاب الثاني الطفل من الحمل إلى الرشد.
جميل.
محمد عماد الدين السلام جبته معي تقرأ فيه.
طبعا الوقت لكن تفضل على الساهر يجيب. نعم.
وأيضا الكتاب الثاني علم نفس المراحل العمرية النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم الدكتور الأستاذ عمر المفدى. هذا كتاب جميل وجيد ودكتور معروف عندنا في جامعة الملك سعود.
نعم.
أيضا من الكتب الممتازة كتاب المراهقون دراسة نفسية إسلامية، ولكن يعنى بالطبقة اللي بعد طبقات لك الجيدة، وهو كتاب طبع أكثر مرة للدكتور عبد العزيز الغيمشي.
في نهاية اللقاء أشكرك دكتور عبد العزيز على حضورك وعلى هذا الأداء الطيب، وإن كنت يعني حقيقة تشجعني على أن أسعى كثيرا لأخذ موافقتك لكي تكون معنا بإذن الله في حلقات قادمة للحديث عن مثل هذا الموضوع وغيره من المواضيع.
بإذن الله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجزاكم الله تعالى خيرا ووفقنا وإياكم للتعامل السليم مع أولادنا وإخواننا جميعا المسلمين.
اللهم آمين. أعتذر إلى كل الأخوة الذين لم أستطع أن أستقبل اتصالاتهم أو لم أقرأ رسائلهم هنا. أشكر نهاية الأخ الأسيف على الموقع، وقد شكرت أغلب المشاركين في هذا الموقع الذي سعدت كثيرا بمشاركتكم فيه، وأدعوكم أيضا للمواصلة معنا بالنقد والتوجيه والنصح والتسديد، فجزاكم الله خيرا على كل ما قدمتم وعلى ما ستقدمونه، وانضموا إلينا في الساعة الواحدة من ظهر كل يوم خميس في حلقة من حلقات الكلمة الطيبة، إعادة لهذه الحلقة عند 5:30 من فجر يوم غد بإذن الله تعالى على القناتين العامة والعلمية، ثم إعادة في مساء الأحد بعد منتصف الليل عند 12:30، إعادة أخيرة عند 10:00 من مساء الثلاثاء. ألتقيكم دائما على خير في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.